موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي نتائج الأرتقاء النسطورية وما تفرع منها من أسئلة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ما هي نتائج الأرتقاء النسطورية وما تفرع منها من أسئلة؟ من الضروري يا أحبائي أن نتذكر أن الآباء الذين قاوموا الأرتقاط كان لديهم تسليم كنسي واضح محدد، وكان التسليم الكنسي مبني على ركائز ثابتة في الحياة الكنسية. أولا التاريخ الكنسي، ولعل القارئ المدقق قد لاحظ أن القديس كيرلس الإسكندري في الرسائل يذكر أن الآراء والعبارات والجمل التي نطق بها نسطور لم تكن معروفة من قبل وليس لها وجود في التاريخ الكنسي. ثانيا الحياة الليتورجية، وإحنا قد نستضعف أو نقلل من قيمة الحياة الليتورجية، ولكن أنا أريد أن أركز على ثلاثة نقاط في الحياة الليتورجية: الصلوات والخبرة والأساس اللاهوتي. الصلوات لا تنشأ في الكنيسة الأرثوذكسية بإرادة شخص واحد، وإنما هي صلاة الجماعة المسيحية. الصلوات هي عبارة عن فهم واستيعاب الاستعلانات الإلهية التي أعطيت لنا في الرب يسوع المسيح، يعني في حياته. وهنا في استدراك مهم، لما نقول في يسوع المسيح بنقصد في الحياة، في التجسد، في الصلب، في الموت، في القيامة، في الصعود، في المجيء الثاني. هنا دي تمثل ليس أحداث events يعني متعاقبة، ولكنها تمثل ما يكون لنا كمؤمنين القوة الإلهية التي ظهرت في الكلمة المتجسد والتي غلبت الفساد والموت والخطية وجهنم، والتي فتحت من خلال هذه الأحداث التاريخية في حياة الرب يسوع آفاق أو ينابيع لاستعلانات النعمة الإلهية. ده المقصود في يسوع المسيح، ودي بتبقى مش أحداث، بتبقى الشخص، شخص يسوع المسيح الرب والمخلص. فالصلاة في الأرثوذكسية هي استعلانات النعمة التي أعلنت في يسوع المسيح، وإحنا ما بنقفش عند كده، وإنما بنقول والتي تعطى بالروح القدس. يعني هي بالدرجة الأولى هي استعلانات ثالوثية، وإحنا هنا مش بنحشر الثالوث، وإنما لأن عمل الثالوث هو الدائرة الإلهية التي تم فيها التدبير الإيكونومية. فالقديس كيرلس الإسكندري يعرف الصلوات، ويعرف الخبرة الليتورجية، لأن أنت ممكن يكون عندك صلاة نص بيتقال، ولكن ما عندكش خبرة، بمعنى معاصر عندنا في الكنيسة يقول لك ما استلمتش، يعني المعلم الكنسي لم يسلم لك الخبرة، ربما قد أعطى لك الترتيب الطقسي وكيفية أداء القداس إلى آخره، ولكن لم يعطك الخبرة الليتورجية. إيه هي الخبرة الليتورجية؟ هي كيف تعيش الحياة الليتورجية، وكيف تصبح هذه الحياة الليتورجية هي الوسيلة التي تؤدي إلى غاية أعظم، وهي الشركة في حياة الثالوث. الخبرة الليتورجية هنا بتستدعي الإفراز والتمييز الدقيق، بحيث أنك أنت لو حذفت عبارة أو أضفت عبارة، الخبرة الليتورجية ترى كيف تؤثر هذه العبارة على العلاقة، وكيف تهدد ما هو أعظم من العبارة. يعني على سبيل المثال، والية المسيح، تعبير الأسطوري المشهور، يبدو تعبيرا بريئا، لكن هو في الحقيقة مش بريء، لأن الأسطور وهو يحذف حدوث التجسد في داخل كيان القديسة مريم كأم، وينفي ولادة اللاهوت المتحد بالناسوت، يجعل من تجسد الله الكلمة علاقة ضعيفة لا وجود لها، كما لو كان اللاهوت قد حل على إنسان اسمه يسوع المسيح، كما حل الله على الأنبياء والملوك والقديسين. لم يكن منذ لحظة الحبل به الإله المتجسد. طب دي لما تاخدها في الخبرة الليتورجية وتشيل لقب ولية الإله وتحط لقب أم المسيح أو والدة المسيح كريستوتوكوس تعبير نسطور، تبص تلاقي إنك أنت دخلت في اختبار آخر، وهو انفصال اللاهوت عن الناسوت، أو المسيح الاثنين بالتعبير النسطوري. وإن كان في الحقيقة إن بعد كده في التاريخ الكنسي تنازل نسطور بعد ما حكم عليه في مجمع أفسس عن هذا التعبير، لكن طبعا كان الوقت متأخر جدا بالنسبة لي. إيه الخبرة الليتورجية؟ خبرة التقسيم. إذا انفصل اللاهوت عن الناسوت، تصبح صلواتنا في المسيحية الأرثوذكسية بلا قيمة. ليه؟ لأنك مثلا يعني بتقول إن الرب يسوع المسيح حبنا ومات عنا على عود الصليب، لكن اللي مات ده إنسان وموته لا يغير شيء في علاقتك مع الله، فيبقى إيه قيمة الصلاة؟ تصبح الصلاة مجرد استحضار ذكرى لحدث عابر انتهى، لأن ما يمس الإنسان ينتهي عندما يموت الإنسان. يعني زي واحد تشبيه من الوضع السياسي المعاصر، واحد معجب جدا بالرئيس جمال عبد الناصر، فبيقف مثلا في ذكرى تأميم قناة السويس أو في ذكرى حاجة معينة ويمدح جمال عبد الناصر. حدث في التاريخ اللي هو هزيمة العدوان الثلاثي على مصر، ده حدث كبير وكان ليه أثار الحقيقة عالمية مش بس إقليمية، لكن هذا الحدث انتهى وخلص وأصبح الزعيم نفسه في ذمة التاريخ. لكن هنا إخوة، وأرجو أن يكون عندنا رؤية واضحة صحيحة، أن إحنا مش بنتكلم على إنسان مات على الصليب فقط. خد بالك أن قلت فقط لأنه فعلا مات على الصليب، وإنما بنتكلم عن إنسان مات على الصليب وداس الموت وأقيم بمجد الآب، كما يقول رسول بولس في فيليب أصحاح 2 عدد 7 و8، وأنه عندما أقيم بمجد الآب ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب، يعني تجلت ربوبية المسيح في أن أحداث التاريخ لم تقف عند نهاية الحدث، بل كانت بداية علاقة جديدة مع الله. وده هو الوضع المميز لعمل الرب يسوع المسيح كإله متجسد. أشعياء تنيح ومات، وإبراهيم وموسى وحزقيال وأرميا وهوشع، مش هجيب كل الأسماء يعني بذكر بعض الأسماء، دول تركوا النبوات، والنبوات بكل ما فيها من جمال كعطية إلهية لا تستطيع أن تحرك أحداث التاريخ، إنما اللي بيحرك أحداث التاريخ هو الله. فلما أحداث التاريخ تتحرك وتتم النبوة، يجي يقول العهد الجديد لكي يتم ما قيل في الكتاب القائل كذا. يعني لازم الرب يسوع المسيح يجي عندنا مصر هربان من هيرودس، وبعدين يرجع يقيم لكي يتم ما قيل في الكتاب من مصر دعوت ابني. فهنا الخبرة الليتورجية هي الإله المتجسد اللي بيفتح حواجز التاريخ والزمان والمكان، ويصبح كما تقول صلواتنا الأرثوذكسية عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه. الخبرة الليتورجية هي خبرة المعايشة، وهنا في جزئية بستعير هذا التعبير من الأدبيات المعاصرة، تبدو بسيطة وتبدو يعني كما لو كانت شيء يعني ما لهش أهمية. لا، هي جزئية صحيح، لما هذه الجزئية هي قطعة من التدبير الإلهي الكامل. ان النهاردة انا وانت موجودين في الكنيسة بنصلي، واحنا لينا عادة بنصلي كل يوم حد، لكن سبب وجودي وجودك في الكنيسة هو ان رأس الكنيسة يسوع المسيح، الإنسان يسوع المسيح. وأنا أقول كلمة الإنسان دي أقصدها لمجرد أن الوعي الإنساني عندي وعندك يعني يستيقظ، هو في جوهر اللاهوت، لأن هذا الإنسان هو إنسانية الكلمة المتجسد الذي بسبب وجود هذا النسوت في جوهر الثالوث دخلنا نحن في شركة أبدية لا تقبل الانقطاع أو الانفصال. كده بنصلي. فلما تيجي تفصل اللاهوت عن الناسوت تسقط الليتورجية، تبقى كما لو كانت استعادة خطابات أو أحاديث قديمة قيلت. وبعدين تيجي عند نقطة تانية مهمة يعني تحتاج إلى جهد مني ومنك، وتحتاج إلى إعادة نشر النصوص القديمة، وهي التكريم الخاص الذي نقدمه في صلواتنا للقديسة مريم والدة الإله. أنا وصلني بريد إلكتروني من مدة الحياة بعته واحد من أباء الكهنة بيقول لي ان في لجنة العقيدة والطقوس انا مش عارف اسمها ايه في المجمع المقدس قرروا حذف صلاة الاسماء وذكاء المعنى على هذا اليوم امانويل الهنا حمل الله. قلت له لما يطلع القرار يبعتهولي، فما بعتوش، ربما خايف يبعته. وعين بيقول لي ان قالوا ان دي لا يجب ان تذكر القديسة مريم مقدسة ملوها مجدا والتي لها القديسة مريم، وبعدها وقبلها هذه الذبيحة وبعدها القديسة مريم. بيقول لي ان الاعتراض على ان دي كاثوليكية مش عارف ايه لاخره. قلت له طيب هم عاوزين الاباء الاسقف عن جاهل في الحياة يشيلوا دي، طيب شيلوه، يبقى شيل معاه افرح يا مريم اللحن اللي تاريخيا معروف وضع القديس كيرلس الكبير حسب شهادة المؤرخ السورياني ميخائيل الكبير. شيل ده وشيل كل الكلام عن العذراء في التسبيح السنوي، وشيل بشفاعة ولادة إله القديسة مريم اللي بيجي في بعد صلاة الصلح. ووصل لي نفسك دخلت في عملية حذف 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 وحذف عن جهل. وهنا في نقطتين مهمين جدا في خبرة الليتورجية خاصين بتكريم والدة الإله. أنا بتكلم بمنتهى الأمانة وأرجو من الإخوة والأخوات المستمعين أنهم يراجعوني في الكلام اللي أنا بقوله، لأن أنا بتكلم عن ما أعرفه، وما أعرفه ده قد يكون هو المساحة الضيقة التي تعاملت معها في القاهرة والتي رأيتها في بلاد المهجر في إنجلترا بعدين في أمريكا. ما لقيتش عن الأقباط اللي بروح الكنيسة النهاردة وأنا بتكلم سنة 2012 اي وعي انهم لما داخلين الكنيسة داخلين في وليمة الملك العظيم، وان رب يسوع المسيح موجود على المذبح وجنبه القديسة مريم ويوحنا المعمدان والاباء الرسل والملائكة القديسين، وان الكنيسة دي بيت الملائكة، وان الكنيسة دي هي مكان سكن الله مع بني البشر. اللي الكنيسة بسبب الهجوم على الأيقونات حطت حامل الأيقونات اللي بيسمى خطأ الحجاب، لأن الحجاب والحياء خاص بالعهد القديم وخاص بنصوت الرب يسوع. في العبرانيين وصف نصوت الرب يسوع المسيح بأنه هو الحجاب أي جسده، ده تعبير واضح في العبرانيين. فالأيقونات دي هي شهادة على وجود القديسين في الكنيسة. طب هنا السؤال المهم، طيب ليه بنذكر القديسة مريم في القداسات؟ تاريخيا بعض المؤرخين بيقولوا ده كان رد فعل الكنيسة على الأرتقاء النسطورية، ولذلك كترت بعد مجمع أفسس المسكوني الثالث الأديورة التي تسمى أديورة الثيوتوكوس، وليدة الإله يعني. ده تاريخيا صحيح، لكن في هنا خبرة لتركية من أعمق ما يكون، قد تكون مجهولة لبعض المعترضين عن جهل، ودي تبقى مشكلة كبيرة. والمشكلة الأكبر إن كانوا عارفين هذا الكلام وبيعترضوا عليه يبقى وقعوا في شبكة إغراء التعليم الإنجيلي المعاصر، وقعوا في الشبكة ودخلوا فيها قصر. نحن لا نكرم القديسة مريم لمجرد التكريم، يعني احنا بنكرم، كنا زمان بنكرم الملك وبنفخم رئيس الجمهورية وبنقول له سيادتك وفخامتك وإلى آخره، لأن يعني مركزه كبير ولأنه الحاكم وعليه مسؤوليات إلى آخره. لكن يا أخو هذا الكلام ما ينطبقش على سر التجسد الإلهي. كرامة القديسة مريم تأتي أولا وأخيرا من تجسد الكلمة. إحنا لازم يكون عندنا حس روحي إن الله خالق الكون، ودي النقطة اللي جننت نسطور. يعني أنا أقرأ الكتابات النسطورية وأعتقد أن الراجل ده فقد عقله. مش قادر هو يتصور إن الله خالق الكون يدخل في بطن امرأة ويأخذ جسدا ويولد كما يولد أي جنين. فده تعبير عن التواضع والحب الإلهي الذي لا يمكن أن تعبر عنه أي كلمات، لأنه ده عبارة عن عمل، والعمل أقوى من كل الكلمات. ولأننا مهما قلنا ومهما ذكرنا، مهما قلنا ومهما ذكرنا، يظل العمل أقوى مما نقول ومما نذكر. ولد كإنسان، وإحنا هنا يعني عندما نمجد القديسة مريم بسبب هذه النعمة العظيمة التي نالتها بسبب تجسد الله الكلمة، فنحن في الحقيقة نمجد الإنسانية. ولما نقول مجد الإنسانية، إن الخبرة الليتورجية بتقول إن القديسة مريم صارت الأيقونة للكنيسة، للأم الكنيسة التي تلد أولادا لله، لأنها تلد بالروح القدس المؤمنين الذين انضمون إلى جسد المسيح في المعمودية في الميرون وينالون القوت السماوي الأفخارستية. يعني هنا في عملية موازية، عندنا الأصل والتجسد اللي بينعكس على حياة الكنيسة ويبين أن قوة الولادة الجديدة اللي تعطيت في الكنيسة مستمدة من ما حدث في تجسد ابن الله من القديسة ماريا. الولادة الجديدة دي احنا بسبب الضغط الانجيلي علينا في العظات الانجيلية بنظن هي التوبة، وبنظن انها الاعتراف بالمسيح، وبنظنها تجديد انسان. يقول لك اتجددت يا اخ، يقول لك اه اتجددت، يعني قبلت المسيح رب مخلص على طريقة الأسيس منيس عبد النور ومدرسته في كنيسة الدبارة. يا إخوة، التجديد ليس برفض الإنسان. لو أنا قبلت المسيح كمخلص واعتبرت أن هذا هو التجديد، يبقى أنا جددت نفسي، وده خطأ لاهوتي بيتقال عن جهل، لا أظن أنه بيتقال عن معرفة. التجديد هو عمل النعمة الإنسانية التي تنقل الكيان الإنساني من آدم الأول إلى الكيان الجديد، الخلقة الجديدة حسب تعبير أب متى المسكين، التي كونت في يسوع المسيح. التجديد وتغيير كياني وليس تغييرا أخلاقيا. التغيير الأخلاقي يتبع التغيير الكياني. الخبرة الليتورجية، فكل مرة بنذكر افرح يا مريم الأم العبدة لأن الذي في حجرك يتسبح الملائكة إلى آخر الكلام، أو حتى في بتقول لي عاوز يشيل الجزء الخاص بالقديسة مريم في صلاته وزكاة المعنى. طب يا سيدي، ما أنت عندك في الأوتوكيات نفس الكلام، أن القديسة مريم حبلت وولدت، وأن ده يعني مثال للمن السماوي النازل من فوق، لأنها هي القبة الثانية اللي كان فيها لوحي الاثني عشر، لوحي الشريعة الاثنين، وعصا موسى أفرقت إلى آخر الكلام. كل هذا الكلام إخوة هو محوره كيف دخلت في حياة الإنسان النعمة الجديدة في يسوع المسيح، ولكي لا تصبح هذه النعمة فكرة عقلانية، لأن إحنا عندنا رغبة ورثناها عن آدم الأول أن نستولي ونستحوذ ونضع ما قدم إلينا من الله في إطار فكري خاص بنا، وننسى المصدر، وننسى بهذا العطية والهبة التي أعطيت من الله. طبعا لما بانت في الثاوتوكيات، وأنا واحد من الناس بعتقد إن الثاوتوكيات اللي موجودة في تسبيح سنوية سابقة على الأرطاق النسطورية من واقع التحليل اللغوي والتاريخي أيضا لبعض العبارات اللي وجدت في التسبيح السنوية، في بعض عبارات موجودة عند أورجينوس، بعضها عند القديس أثناسيوس، عند ديموس الضرير، وعند أباء الإسكندرية. وأنا على ما أذكر يعني إن في أخ من الإخوة الكليركيين كان في ألمانيا عمل تأصيل أبائي للتسبيح التسبيح السنوية، ده كانت جزء من ذات الدكتوراه بتاعته، وما عرفش ده بعد كده يعني حصل أخ ده إيه. طبعا شأن كل المبعوثين ما خدش مكان في الإكليركية، وما عرفش مصير أخ ده، وما فيش داعي لذكر اسمه، أنا كلمت في التليفون أكثر من مرة في وأنا في إنجلترا، وكلمني مرة وأنا في أمريكا، فنصحته بالهدوء وبالتزام السكينة لأن لكل شيء تحت السماء وقت. فالإثاوتوكيات دي سابقة لعصر القديس كيرونيس، ودي جزء من الخبرة الليتورجية، إن في شهود على التجديد، في شهود على دخول الله عالم الإنسان، في شهود على التجسد، ويعني لما الكنيسة بتحط أيقونة القديسة مريم على يمين الرب يسوع المسيح في الايكونوستاس، بتبقى دي تذكير أن الملكة قامت عن يمينك، وأن احنا الحقيقة داخلين مش الخاطر. يعني كويس الناس عندنا بتبص الايقونات وتولع الشموع إلى آخر الكلام، لكن يا ريت نفهم ان هذا احتفاء الكنيسة السماوية بينا، ونحن الارضيين داخلين مع الشمع وداخلين بالنور بتاعنا لكي نحتفل بما نحن فيه من نعمة. دي الخبرة الليتورجية. النقطة الثالثة الخاصة باللاهوت والاعتراف بالإيمان. اللي يقرأ رسالة القديس كيرلس يجد ان القاعدة اللاهوتية اللي كان يمارس عليها الجدل والحوار مع النسطورية كان قانون إيمان انه قوي، ولذلك وهنا دي نقطة انا يعني بقولها بكل ألم ولا برضو بكل حزن، انك عايز ترد على فكرة ترى انها غير أرثوذكسية فانت تبدأ بما هو مسلم للكنيسة، ده قانون الإيمان. ما هي أوجه الصدام بين التعليم الغريب وبين قانون الإيمان؟ يعني القديس كيرلس تمسك بإيه؟ نعم نؤمن برب واحد يسوع المسيح، قانون الإيمان قوي، وده سابق على الأرتقاء النسطورية 325، احنا بنتكلم عن 431. 31 الرب الواحد ده لا يسمح هذا التعبير بالتقسيم إلى اثنين في طبيعتين، وواحد من اثنين وانا اظن يعني من خلال الدراسة بتاعتي لو قلت حتى واحد في اثنين هو التعبير اللي جاء بعد كده في مجمع خلقدونية 451، واحد في اثنين طالما ان في اله متجسد واحد في اثنين فهذا التعبير غير 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 خطر ولا يمس الايمان بشيء. احنا طبعا بنتمسك بتعبير قديس كيرلس واحد من اثنين، لكن مش لازم نحصل خلافة على من وعلى فيه، يعني على حرفين جر، طالما ان الحقيقة اللاهوتية في الاخر او المحصلة الاخيرة هي الاعتراف بالمسيح يسوع الرب الاله الواحد المتجسد، هو نفسه إله وإنسان، ده تعبير مجمع خلقدونية، ودي تبقى هو ذاته يعني إله وإنسان، ده تعبير لا يبعد هذا المجمع عن الأرثوذكسية بالمرة ولا يوجد فيه أي خطر. لكن هرجع على النقطة أنا لسه بقولها دلوقتي، نحن لما بنتكلم على موضوع خاص بالإيمان لا نبدأ إلا بالتسليم الكنسي، قانون الإيمان أو الصلوات الليتورجية أو الخبرة الليتورجية. والخبرة الليتورجية اللي بتأتي في الاعتراف بالإيمان كان القديس كيرلس بيقول لو أن الرب يسوع المسيح ليس الإله المتجسد واللي على المذبح ده جسد بشري فنحن نصبح من رتبة آكلي لحم البشر، كانيبلز يعني. يبقى هنا الكلام واضح واضح ان انا في الخبرة الليتورجية وفي الاعتراف بالايمان انتقل الى الحقيقة الكيانية التي فيها ينال الانسان الحياة الابدية بطعام الخلود اي الافخارستية. هنا يعني الاعتراف بالايمان هو اعتراف اولا بالمصير الابدي للانسان. يعني انا لما بقول يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب فانا داخل في هذا الاعتراف لأن كل من يعترف بيسوع المسيح رب وإله يخلص. القلب يؤمن به الخلاص والفم يعترف به. فما بقولش كلام لأن الكلام ده لازم أقوله، لا، ده مش زي الشهادتين في الإسلام، ده هذا الكلام خاص بكياني وبمصيري الأبدي الذي لو أخطأت في التعرف عليه فقد أفقده عن جهل. سنجد الاعتراف بالإيمان هو اعتراف بما تكون لدي من علاقة مع الله. يعني كان الأباء الشيوخ يقولنا إيه؟ يقولنا يا ابني لما تقول قانون الإيمان ما تجريش، ده مش أترك سبريس. ليه؟ ده قانون الإيمان ده هو رحلة الله مع الإنسان. فأنا وأنا بعترف هنا من أول بالله الأب ضابط الكل، وبرب يسوع المسيح، وبالروح القدس، وبالكنيسة، وبالمعمودية، دي كلها ما تكون لدي من علاقة شركة مع الله. والاعتراف بالإيمان يأتي نتيجة الشكر والتهليل والفرح. أكتر كنيسة بتستخدم كلمة هللويا هي الكنيسة القبطية، مش الجماعة الخمسينيين. أنا كنت غيز أسيس خمسيني أعرفه، قول لي يا عم الكلام اللي تخدتوه من عندنا بس دخلتوه في مشوار تاني. شوف هللويا في المزمور 150، وشوف هللويا في التسبيح السنوية. وإحنا هللويا دي ده تعبير عن الفرح. فالفرح يأتي لما يعلنه هذا الإيمان من علاقة جديدة أبدية، جديدة أبدية بين الله والإنسان. يعني هنا يعني لازم يكون لينا وعي. بتيجي تقول لي الأقنومة للمواهب، أنا برجع على الجدل في العصر الحديث، أقول لك الكلام اللي نقلته عن أبونا مخيل إبراهيم نيع الله نفسه. كنا بنتكلم معاه في معمودية في قسم المرقص في أرض الشركة، وبعدين قالوا له أيام الجدل اللي كان موجود، كان جدل أجوف يعني الله يسامح اللي تسببوا فيه. فهو بالطريقة البسيطة بتاعته ده بقى راجل بقى عايش في الحياة الكنسية من جوه، فقال لنا يا إخوة هو مش الله محبة؟ هقوله آه. ومن لا يحب لا يعرف الله؟ هقوله آه. قال طب في المحبة، المحبة دي أقنوم ولا مواهب؟ فأصحاب السؤال أنا ضحكت، لأن أدركت أن الرجل عنده وعي كنسي ممتاز جدا. أنت بتبتدي بالمواهب والأقنوم ومتخش في متاهات لغوية وتاريخية لا تنتهي. الخبرة الليتورجية عند هذا الأب الكاهن تبدأ بالمحبة الإلهية، أو المحبة الإلهية تسمح لك بتقسيم المحبة إلى مواهب وأقنوم. ولما لقانا كده يعني زي ما يكون واحد مثلا دلق علينا جرادل مية متلجة، أنا واحد من الناس كنت بضحك لأن كنت عارف وراه رايح فين، لأن أبويا الروحي سلمني خبرة ليتورجية، أبونا مين متوحد، والكلام ده كان بعد رسالة أنبا كرولوس. فلما أنا بضحك قال لي يا أخ بتضحك على إيه؟ قلت له مش بضحك على الكلام اللي قلت أبونا مخ قدس أبونا، بضحك لأن الإنسان لازم يعرف كلام المزمور ذوقوا وبعدين انظروا مقاطب الرب. انت الاول دوق، خلي عندك خبرة وبعدين تشوف اللي عال الكلام ده مين اللي علمه لك. قلت له ابونا من المتوحد، قال لي يا بختك. فالخبرة اللي ترجعها يا اخوة ما تبدأش بنقاش كلمات، لا، ده انت هنا لما بترجع للمحبة الإلهية يتعذر عليك انك انت تقدم لي بحث عن المواب والأقنوم. وجاء ابونا مخير ابراهيم، يعني الله اعطى له نصيبا في اورشليم السماوية، وذكرنا بكلام الرسول في رومية 5:5، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. تعاوز بعد كده ايه؟ وبعدين قالنا لنا يا اخوة الله يترافع علينا ويرحمنا، ده التعبير اللي كان دايما يقوله، ويخلينا ناخد الايمان بالمحبة بالبساطة، ما نبتديش بالفلسفة. وانا بارجع اقول يعني الخبرة الليتورجية، الاعتراف بالايمان، الاساسات اللاهوتية دي كلها زي ايه؟ زي صابع الايد الواحدة اشتغل مع بعض، او زي جسم الانسان دي كلها وحدة واحدة. تأتي الهرطقة لكي تقطع وتفصل وتقسم، فتأتي الخبرة الليتورجية فتعيد الوحدانية، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. وخد لبالك لما تقول تتأصل معناها انها معرضة انها تنضرب ومعرضة للضعف. فما تفرع عن الهرطقة النسطورية يا اخوة اخوات هو ابراز الجانب اللي ترجي في الحياة الكنسية، تأكيد التسليم الكنسي من واقع الممارسة وليس من واقع الكلمات أو المفردات، تأكيد تكريم القديسة مريم كشاهد على أن ما حدث معها، على أن ما حدث معها إنما يحدث في الكنيسة سرائريا. ولما أخينا قال اعتراضا على عبارة الأب متى المسكين إن بيت لحم هي مسقط رأس الإنسانية المفتدى، وقال يعني ده إحنا بنتولد من العذراء، وإزاي نتولد من العذراء وعمل لنا موال كبير، لأنه يعني مسكين مش فاهم. لا، ما بنتولدش ولادة جسدانية من العذراء، إنما ولادتنا من الماء والروح هي الإنعكاس الإلهي لما حدث في تجسد ابن الله الذي ولد من القديسة مريم. بيبقى فيه هنا ولادة تمت في بيت لحم لكي يولد آدم الجديد الذي منه تولد الطبيعة الإنسانية، ليس ميلادا جزدانيا، لأن الميلاد الجزداني رجعنا للتراب وللقبر وللموت، وإنما ميلادا جديدا من فوق من الماء والروح. والمثال الواضح عليه هو تكوين طبيعة إنسانية كاملة لا نفس ولا جسد في أحشاء القديسة مريم، لكي تتكون طبيعة الإنسانية في المعمودية وتنمو وتثبت بالمسحة وتتغذى بطعام الخلود جسد الرب ودمه، لكي تصبح كطبيعة المسيح الممجدة في اليوم الأخير، كما يقول الرسول بولس في فيليب 3:21، الذي سيغير شكل طبيعة الذي سيغير شكل طبيعتنا المتواضعة ليكون على صورة جسد مجده بحسب استطاعته أن يخضع كل شيء. الطبيعة المتواضعة الآدمية دي تبدأ بالميلاد في المعمودية وتثبت بالروح القدس في المسحة وتتغذى بالأفخارستية وبعدين تتحول في يوم الدينونة إلى طبيعة المسيح الممجدة. ويبقى هنا بقى تم ما حدث في التجسد وأصبح التجسد الإلهي الذي حدث في بيت لحم. أصبح هذا التجسد هو الذي جعل من بيت لحم مسقط رأس الإنسانية المفتداة كما قال بمتى المسكين، وهو تعبير موجود عند إفرام السورياني بشكل خاص. أنا أرجو هذا الكلام ما يكونش فيه يعني أي تعب للإخوة المستمعين، وإن أنا في الحقيقة مهما قيل ومهما اتقال قدامي أرجع أقول في النهاية طيب قول اللي يعجبك واتكلم زي ما يعجبك، لكن أنا عندي 3 أسئلة محددين ليك. السؤال الأول، ما هو الهدف الإيماني الذي تريد أن تصل إليه من خلال الخطاب أو المقالات اللي أنت بتكتبها؟ هل هذا الهدف هو وحدانية الإنسان بالله في يسوع المسيح أم فصل الاثنين؟ إن كان في فصل أنا مستغني عن كلامك، إن كلامك ده أصلا نسطوري رغم أنك يعني لا تجاهر بالأرتقى النسطورية. النقطة الثانية، أنت بتقول الكلام ده ليه؟ لكي تزيد معرفتي بالتدبير الإلهي وبما أعطاه لي الرب يسوع المسيح، ولا لكي تهدم هذه العطية وتضع مكانها شيء آخر أنت خلقته من دماغك؟ وأخيرا أيها الإخوة، فنتكلم بما يليق، ولكن ليكن كل كلام لدينا آت من الخبرة الليتورجية ومن معرفتنا بالاعتراف بالإيمان، وأن نتمسك بما سلم إلينا لكي يكون لنا حياة أبدية في يسوع المسيح رب المجد الذي له مع الآب وفي الروح القدس القوة والكرامة والعزة من الآن وإلى الأبد أمين. في سؤال مهم يقول في دقة، لماذا تعلم الأرثوذكسية دون باقي الكنائس الأخرى بضرورة الاتحاد بالله والشركة في الحياة الإلهية؟ هل كانت هذه الشركة معطاة للخلق في الخلق الأول لآدم؟ وهل يوجد طريق آخر للخلاص غير الشركة في حياة الله؟ جيد جدا يا إخوة أن نسمع هذا السؤال، ليس بقصد الطعن في المذاهب المسيحية الأخرى، وإنما من أجل إبراز حقيقة هامة جدا. وخلف هذه الحقيقة يا أحبائي توجد 3 موضوعات ربما لم نتكلم عنها بالتفصيل. بقول ربما لأن أنا طبعا ما أقدرش أفتكر أنا قلت إيه أو قلت إيه فين، يعني مش عارف. فإلي عنده يعني تاريخ الحاجات اللي هنقولها يفكرني. الاعتراف بالضعف جيد جدا في الأمور الإيمانية. إيه 3 موضوعات اللي احنا بنقولها واللي بتخلي الأرثوذكسية تركز على الاتحاد الكياني. الموضوع الأول أن الإنسان بالطبيعة فاني غير خالد، وهذا يعني أنه بدون الله وبدون الشركة في ينبوع الحياة هذا الإنسان ليس له نصيب أبدي في الله بالمر. الخلق الأول كان فيه شركة كيانية لأنه مخلوق حسب الصورة والمثال، ودي علاقة كيانية، لكن لما ضربت هذه العلاقة بالخطيئة وبالموت وانتقل كيان الإنسان من الشركة مع الأصل اللي هو الله، وأصبح آدم مش صورة الله، أصبح صورة لنفسه، فضربت هذه العلاقة، فجاء التجديد برد العلاقة إلى ما كانت عليه. لكن الله لازم يحط ضمان بأنه لن يحدث انهيار مثل الانهيار الأول الذي حدث لآدم، يعني ما يديش شركة والعنصر المحرك فيها هو حرية الاختيار عند آدم، لا ده بيدي شركة والعنصر المحرك فيها هو عطاء الحياة الأبدية في آدم الجديد يسوع المسيح. يعني في الأول آدم الأول كان عنده حرية اختيار بين الخير والشر، آدم الجديد أو آدم الأخير بتعبير رسول بولس عمله مش مبني على الاختيار بين الخير والشر أبدا، ده مبني على العطاء الإلهي الذي يستحيل على أي عائق أن يمنعه، وهو تقديم الابن لذاته ذبيحة حية ناطقة سماوية تجعل الإنسان حيا إلى الأبد بالشركة في هذه الذبيحة، طبعا بأسرار الانضمام للكنيسة المعمودية والميرون والإخارستية. فما اقدرش اقول ان الخلقه الاولى ما كانش فيها شركه كيانيه، لكن فيها، بس احنا ما بنتكلمش عليها، يعني باستثناء المذكره اللي كنت عملتها انا في كليكيت طنطا عن انسان صوره الله ومثاله، لا اظن ان صدرت اي دراسات عربيه في مصر عن انسان صوره الله ومثاله، لا اظن هذا، وقد اكون على خطأ. النقطه الثانيه، مش بس خلق الإنسان إن الإنسان فاني بالطبيعة، وإن الله أراد أن يضع خلق جديد غير قابل للسقوط لأنه مش مقيد بحرية الاختيار، أما مقيد، وأنا يعني كلمة مقيد دي عليها تحفظ كتير جدا من عندي، وإنما مثبت بالعطية الإلهية. النقطة الثانية إن الشركة الكيانية كعطية لا تتوقف على ما يستطيع أن ينجزه الإنسان، لأن المشروع الأولاني من جميع أشجار الجنة تأكل ما عدا الشجرة التي في وسط الجنة، فآدم راح أكل من شجرة المعرفة، كان لازم يأكل من شجرة الحياة في الأول لكن ما أكلش. فهنا الاختيار عند آدم الأولاني فشل. فلما بنقول في صلوات التقصية وفي التعبير اللاهوتي إن رب يسوع المسيح آدم الأخير مثلنا في كل شيء وبلا خطية، إن عمله الإلهي مش من أجل تجاوز أو التفوق على حرية الاختيار اللي كانت موجودة عند آدم الأول، لا ده عمله أعلى من كده بكتير، وبلا خطية قدوس بلا شر زي ما يقول رسول بولس والقديس بطرس بعدين، إنه بلا شر لأنه دخل الحياة الإنسانية لكي يعيد ترتيب هذه الحياة الإنسانية على أساس المحبة الإلهية، مش على أساس حرية الاختيار عند الإنسان. فالمحبة بالطبيعة فيها الجود وفيها العطاء، لكن لما تعطي لا تفشل، يعني تظل تعطي إلى أن يتحقق الكمال. فالشركة في الكيان والشركة في الحياة تجعل مصير الإنسان الأبدي مربوط أو ثمرة لما فعله المسيح، ليس بما يستطيع الإنسان أن ينجزه. ولذلك في تسبيح كنائسنا الأرثوذكسية تمجيد للرحمة الإلهية، الرحمة العظمى، ومرحمك يا إلهي، ويا رب ارحم في الطلبات، لأن كل ما نأخذه يعطى لنا ويدوم لنا ويعمل فينا، ليس بسبب تقوانا وإنما بسبب المحبة والرحمة الإلهية. فالمشروع الجديد في آدم الأخير بيبقى فيه تطور علاقة الإنسان مع الله على أرض النعمة، يعني بيت بيتبني على أرض النعمة مش على الإرادة الإنسانية. النقطة الثالثة والأخيرة، إن إنكار الشركة في الحياة الإلهية يحول المسيحية إلى مذهب أخلاقي. وأنا هقول لك إيه خطورة المذاهب الأخلاقية كلها، فيش داعي نحط أسماءها لأنها معروفة. تعمل الخير عشان تاخد مجازاة، تعمل الشر تعاقب، فأصبح الإنسان مستقطب بين قطبين، المجازاة أو المكافأة والعقوبة. إن فعلت حسنا تكافأ، وإن فعلت سيئا تعاقب. كلام يبدو معقول، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الكلام الذي يبدو معقولا في ثلاث أشياء تهدم الكيان الإنساني نفسه. يعني أنت تتصور أن واحد بيبني بيت، كان عندنا عمارة في الدقي في شارع التحرير، وكان الراجل صاحب العمارة خد تصريح بأنها 3 أدوار، مش عارف بناها 10 أدوار ولا 6 أدوار، فانهارت وكان ليها ضوء، يعني وقع مخيف جدا لأن في ناس كتير ماتت. المهم، ايه الثلاث أخطار اللي بتهدم كيان الإنسان؟ إن فعلت الخير لكي أخذ مكافأة، وتجنبت الشر لكي أنجو من العقوبة، فالمحصلة النهائية هي أنني لم أدرك الفرق الجوهري بين الخير والشر. بعمل الشر للمكافأة بعمل الخير للمكافأة، وببتعد عن الشر خوفا من العقوبة، يبقى ما عنديش حب حقيقي للخير. الدافع الأساسي هو المكافأة، والدافع الأساسي للابتعاد عن الشر والخوف. فأنا في الحقيقة لم أعرف حقيقة الشر كتدمير للكيان الإنساني. النقطة الثانية، إن لو عندي مكافأة على الخير وعقاب على الشر، تصبح الشريعة الأخلاقية هي السجن الذي يسجن الإنسان في كيانه، يعني مهتم بكياني أكثر من اللزوم. يا ترى عملت دي صح ولا عملتها غلط؟ ولما بيكون هذا الاهتمام باكتشاف الخير والشر، تكون نتيجة أن الإنسان منحصر بذاته، وهذا التصرف الأخلاقي ليس له علاقة إنسانية إلهية بالله. الله مش داخل في الموضوع ده، الإنسان من الألف إلى الياء مشغول بكيانه. النقطة الثالثة متركبة عليها، إن لما أبعدت الله عن حياة الأخلاقية، فأنا في الحقيقة جعلت لله دور غير جوهري في حياتي كإنسان، يعني ما بدلوش حتى فرصة إنه يريني الرحمة أو المحبة أو التجديد، مفيش، أنا حطيته بره خالص. انغلقت على ذاتي وتحولت العلاقة بيني وبين الله إلى علاقة بيني وبينك وبينك، يعني أنا يهمني أنا طاهر أنا نجس، أنا ممكن أصلي مش ممكن أصلي، الأكل ده مسموح بيه الأكل ده مش مسموح بيه إلى آخر الكلام. يعني أنا أذكر قصة مؤلمة حقيقية، لأن أنا واحد من الناس اللي أعرفها. يعني كان لي صديق طالب أبحاث بيدرس في جامعة كامبريدج، وكان والده جاء ليعمل عملية تغيير صمام القلب في مستشفى الجامعة عندنا. هو جاء جامعة كامبريدج لأن ابنه كان في الجامعة، وجاء عشان خاطر يكون قريب جدا من ابنه. وتعملت العملية ونجحت بقى كويس، وعين قال الأخ السوداني ده بيقول لي اعمل معروف انقذني، شوف لي حل في ايه. قال لي الصمام القلب اللي ركبوه لوالدي واخدينه من خنزير. فضحكت قلت له يا اخ واخدينه من خنزير، واخدينه من جمل، واخدينه حتى من عقرب ولا تعبان، ما دام ده يؤدي الى حياه الانسان ايه المشكله؟ لا ده الخنزير حيوان نجس. قلت له حيوان نجس خاطر ما تاكلوش، لكن ما دام ما فيش نص قراني او نص في السنه بيقول ما تاخدش الصمام القلب بتاع الخنزير تحطه في قلبك من جوه، فيبقى انت ما دخلتش في المحظور. قال لي لا ده هو كده كله من الالف الى الياء. قلت له يا اخي انا ما اعرفش في الفتاوى الاسلاميه، روح اسال واحد شيخ. قال لا ما اقدرش. قلت له طب يعني اضعف الايمان ما تقولش لوالدك؟ قال لي هو مش عارف، لكن لما يرجع السودان وهيعرف ما اعرفش هيحصل له ايه. قلت له لا حاجه، هيقولوا له الضرورات تبيح المحظورات، وده مبدأ موجود. فخلاص هو أصل المفروض إن المحرم أكل اللحم، لكن التحريم ما جاش على صمام القلب، وما اقتنعش بكلامي وبقت عنده مشكلة. هنا أنا بقول هذا الموضوع لأن الرسول بولس بيقول الحرف يقتل، وبولس بيقول كلام ما خدناش بالنا منه، يقول لك الحرف المنقوش، يعني جبت أزميل ومطرقة وناقشته على الحجر عشان ما تغيرش. والمشكلة مش في تغيير الحرف، لا لا، هي العلاقة اتغيرت، فالعلاقة اللي اتغيرت أضعاف السلطان الحرف، فالحرف يخضع للتفسير الروحي، والتفسير الروحي جاي من العلاقة الجديدة. العلاقة الكيانية الجديدة هي التي أدخلت التفسير الروحي، مش أنا فصلت روحي وبعدين بعد ما عملت تفسير روحي بنيت علاقة. دي غلطة كبيرة جدا، لو مأخذ في التعبير غلطة منيلة. لذا العلاقة غيرت التفسير وخلق التفسير. شوف يا إخوة، هي بس مش الأرثوذكسية، هي المسيحية في جملتها هي علاقة كيانية بين الله والإنسان. ليه؟ عد يا سيدي. أولا أن الله لم يأتي لكي يعطينا رسالة كلامية، بل جاء وأعطانا حياة ابنه في التجسد. ثانيا، الله لم يغفر لنا خطايانا بكلمة تقال مغفور لخطاياك، إنما جاء وغفر لنا خطايانا بسفك دم الابن الوحيد، في علاقة كيانية. ثالثا، الله لما جاء لا لكي يعطينا شريعة أخلاقية نسلك فيها، إنما جاء لكي يجدد الكيان الإنساني، فتجديد الكيان الإنساني اللي يمكن أن يتم بإرادة إنسانية. رابعا، الله عندما جاء لكي يخلقنا من جديد، فقد خلقنا من جديد لحياة أبدية ليست فينا ولا هي تخضع لقدراتنا، ولذلك هي تجديد كياني. خامسا وأخيرا، إن الله جاء لكي يبني الشركة التي هدمها الإنسان الأول، والشركة ليست بسلوك أخلاقي وإنما الحياة الأبدية التي كان عند الآب وظهرت لنا. ده كلام رسول في الأعداد الثلاثة الأولى من الأصحاح الأول من رسالة القديس يوحنا الإنجيلي، أن الحياة أظهرت مش الشريعة ولا السلوك الخلقي، الحياة الجديدة يتبعها السلوك الخلقي الجيد. السؤال الثاني موجود في الرسالة إلى العبرانيين، ورسالة العبرانيين بتتكلم أصلا لليهود، وده الاسم بتاعها واضح إنها إلى العبرانيين. وإيه يعني إن جسد الرب هو الحجاب؟ هو طبعا القديس بولس كتب هذا الكلام لأنه كان بيتكلم على يوم الكفارة العظيم اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة كل سنة بدم، وبالدم دخل الرب يسوع إلى داخل الحجاب اللي هو قدس الأقداس إلى السموات بعينه. فلما رئيس الكهنة الجديد اللي هو يسوع المسيح، وعلى فكرة بالمناسبة إخوة، إن في أسبوع في بداية الصوم الكبير بتسمع لحن اسمه ميجالو على رئيس الكهنة، لحن متاخد من العبرانيين، ده ترتيب اسكندراني قديم. يقول رسول بولس في عبرانيين 10:19، بعد ما ذكر خدمة تقدمة يوم الكفارة العظيم في العهد القديم، قال المسيح عمل دي مرة واحدة ودخل السموات إلى قدس الأقداس ووجد فداء أبدية. فبيقول إيه؟ فإذا لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع. يعني هو المفروض في الطقس العبراني إن اللي خش قدس الأقداس رئيس الكهنة، لكن احنا هنخش قدس الاقداس مع يسوع. صار لنا ثقه بالدخول الى قدس الاقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسد. الحجاب هنا لان لما مزق حجاب الهيكل ظهر قدس الأقداس في الصلب، فلما قدم الرب يسوع المسيح وطعن في جنبه مزق الحجاب فظهر قدس الأقداس الماء والدم. ولما صلب الرب على الصليب أصبح الحجاب الذي كان يحجب ألوهيته مفتوحا وموزقا بدم العهد الأبدي، فظهرت ألوهية الرب. دي بقى الأقداس الحقيقية اللي احنا بنخشها في ايه؟ ندخل الى حيث دخل يسوع. يبقى الطريق الحديث كرسه بالحجاب اي جسده حي، ده مش طريق يعني شارع، لا ده وسيلة جديدة بحياة جديدة جاء بها الرب لكي يفتح لنا طريقا ويكون هو رئيس الكهنة الذي يدخل. ودخل ووجد فداء أبديا وأعطى للذين يؤمنون به أن يدخلوا إلى قدس الأقداس. فأنا بدخل لأني أدخل بعد أن فتح حجاب الهيكل، أي قام جسد الرب يسوع من بين الأموات وظهر اللاهوت المستتر الذي كان محجوبا بالجسد. وده كلام تلاقيه في بعض التراتيل القبطية عندنا. فإذا إحنا إخوة يعني لما يكون عندنا وعي روحي نرجع للخبرة الليتورجية، نرجع للإيمان الكنسي ونتكلم حسب التسليم، والرب يحفظنا من العثرات ومن الشكوك. السؤال الثالث، ايه يعني الافخارستية تقدمت الكنيسة؟ واحنا كمسيحيين الابن قدم ذاته للاب وقدم ذاته للموت وقام حيا واعطى لنا حياة ابدية بتجسده وموته وقيامته. طب ايه بقى لزوم الافخارستيه؟ الموضوع ده لازم نرجع له على الاتساع، ولكن يجب ان نقف عند نقطتين. النقطه الاولى ان العشاء السري اسسه الرب نفسه وقال اصنعوا هذا لذكر، فدعانا إلى أن نعمل العشاء السري كما عمله هو الكاهن الذي يعطي. لكن أنا لازم يكون عندي قبول لهذه الدعوة. هو بيقول خذوا كل هذا هو جسدي، فأنا بقدم الخبز والخمر لأني أريد أن أقبل هذه الدعوة وأريد أن أشترك في الأسرار السماوية. فتقدمت الكنيسة مش لأن الكنيسة بتقدمها من مزاجها، هي تقدمت الكنيسة لأنها هي أصلا تقدمت المسيح، والكنيسة تقدم كما طلب الرب اصنعوا هذا. فما فيش انا عندي مشكله في التقديم هنا. النقطه الثانيه ان رب يسوع المسيح حي من ساعه ما اتولد الى ان قام حيا، ما عملش حاجه لوحده ولاجل نفسه. جميع البشر عبر التاريخ لحد يوم الدينونه، من ادم الاول لحد يوم الدينونه، كل انسان بيعيش نفسه. الإنسان الوحيد الذي عاش لغيره هو يسوع المسيح رب المجد. في الولادة احتاج لأمه، في البشارة احتاج للرعاة، في الدخول لأورشليم احتاج إلى حمار وإلى جحش ابن أتان، في تقديم ذات تحتاج إلى خشبة الصليب إلى بيلاطس ويهوذا الرومان واليهود. في البستان ظهر له ملاك ليعينه. في الصعود صعد مع الملائكة وحملته القوات السماوية. مفيش عمل بيعمله الرب يسوع المسيح لوحده، إنما بيعمل ويشرك الآخرين في ما يعمل لكي تكون تقدمة حياته هي مصدر لحياة الكنيسة. صنع الرب العشاء الرباني في العلية وطلب من الكنيسة أن تصنع هذا العشاء. ولما بنقول اصنعوا هذا لذكري معناها اعملوا بالضبط اللي أنا عملته، ملاش معنى أكثر من كده. المسيح لنا إخوة يعطينا نعمة، ونرجع لهذا الموضوع في مناسبة أخرى. ولرب المجد يسوع المسيح كل كرامة وعزة من الآن وإلى الأبد، أمين.